كل الناس لديها أفكار تؤمن بها، ولكن الناس تتفاوت في أمرين. الأول هو نوع ومستوى هذه الأفكار، والثاني هو مدى عمق الإيمان بالفكرة، عمق الولاء لها. فمن الناس من يؤمن بفكرة باطلة لكنهم يتخلون عنها بسهولة، ونوع آخر يؤمن بأفكار باطلة نعم، لكنهم يعيشون من أجلها ولاهم لها عالي، بل يموتون من أجلها. ونوع ثالث يؤمن بأفكار صحيحة ويدعو الناس لها ويحثهم على تبنيها، لكنهم يتخلون عنها عند أول اختبار. رأينا نماذج كثيرة لهؤلاء أثناء أحداث الربيع العربي. والنوع الرابع هو الذي يؤمن بفكرة صحيحة ويحث الناس عليها ويعمل على نشرها وتطبيقها ويتحمل من أجلها الأذى ويقدم لها التضحيات، فيظهر بذلك الولاء للفكرة. الولاء للفكرة، هذا هو موضوع حلقتنا اليوم من برنامج قصة وفكرة. وبطل قصتنا اليوم هو الزعيم البوسني الراحل علي عزة بيجوفيتش رحمه الله تعالى. اليوم نسرد قصة شخصية إسلامية عظيمة لم تأخذ حقها من التعريف، كان لها من الولاء لفكرتها للإسلام العظيم جعلها هذا الولاء تقف وحيدة في مواجهة مد من محاربة الهوية الإسلامية الأصيلة. تمثلت هذه الشخصية فيها معاني الوفاء للفكرة، وهذا هدف البرنامج وهدف الحلقة هذه. يا شباب، عندما تؤمنوا بفكرة أعطوا كل أنفسكم لها، أعطوها كل الولاء. أي فكرة تؤمنوا بها آمنوا بها حتى النهاية، إذا وجدتوا فكرة أفضل انتقلوا إليها، لكن الفكرة التي تؤمنوا بها ما تؤمنوا بها إيمان ضعيف. وهذه الشخصية هي التي ستعرفنا كيف نكون أوفياء لفكرتنا، كيف نكون عندنا ولاء للفكرة. هذه الشخصية هي شخصية المفكر الراحل العظيم علي عزة بيجوفيتش رحمه الله تعالى. ولد علي عزة بيجوفيتش عام 1925 في البوسنة لأسرة عريقة في إسلامها. تعرفون طبعا الإسلام دخل إلى منطقة البلقان من فترة طويلة على يد العثمانيين بعد معركة كوسوفو الشهيرة عام 1389. فبعد ما انتصروا على الفرس وأسلم الناس الذين هناك في البوسنة، عرف مسلمو البوسنة باسم البوشناق، وما زالت هناك عوائل كثيرة تسمى البوشناق. البوشناق هم أصلا البوسنيين اللي دخلوا الإسلام بعد الفتح العثماني للبوسنة، وظلوا هؤلاء البوشناق خاضعين للدولة العثمانية أكثر من 4 قرون. بعد ما زالت الدولة العثمانية وزال الحكم العثماني وسيطرت المسيحية والشيوعية على المناطق المختلفة للدولة العثمانية، تعرض المسلمون في البوسنة لاضطهاد ديني واضطهاد عرقي. يعني أي واحد أصلا مسلم بغض النظر حتى لو كان ملحد كان مضطهد وكان تحت الضغط. كل هذا طبعا أدى إلى هجرة، إلى نزوح عدد كبير من السكان إلى تركيا. طبعا هذا نتيجة المذابح والانتهاكات الرهيبة التي تعرضوا لها في فترات متعاقبة، ليست فقط في فترة واحدة، كانوا باستمرار من بعد سقوط الاتحاد، بعد سقوط الدولة العثمانية، في أزمات متتالية لأجل محو إسلامهم، محي هويتهم. يعني حتى أن العالم العربي ما كان يعرف شيء اسمه البوسنة قبل أحداث البوسنة وجرائم الصرب فيها، ما كنا نعرف البوسنة. إلى هذه الدرجة كان تجهيل الناس في هذه المناطق. رغم كل هذا الاضطهاد والعيش في وسط أوروبي معادي لكل شيء اسمه هوية إسلامية، حافظت أسرة بيجوفيتش على انتمائها للوطن في البوسنة ولم تهاجر. كانت معتزة بأصولها التركية، يمتد أصل بيجوفيتش إلى هذه العائلة يمتد إلى الوجود التركي في البوسنة. يعني لما يقولون بيج، بيج هو النطق المحلي لبيك اللي هو الكلمة العثمانية، ولقب عزة بيجوفيتش يعني ابن عزة بيك. فهذا أصلهم، أصلهم تركي، لكنهم أتراك عاشوا في البوسنة وأسلموا هنا، يعني وحافظوا على إسلامهم هناك. فكانت أسرة عريقة في إسلامها، فحافظت على وطنيتها للبوسنة وعلى إسلامها. وتعلم بيجوفيتش في مدارس بالبوسنة في وفي مناطقها، وتعلم في مدارس سراييفو وأمضى حياته فيها، وحصل هناك على الشهادة العليا في القانون، الماجستير في القانون، ثم نال شهادة دكتوراه وشهادة عليا أخرى في الاقتصاد. بيجوفيتش يقرأ ويتحدث ويكتب بالألمانية والفرنسية والإنجليزية بالإضافة للغة الأصلية، مع إلمام جيد باللغة العربية يستطيع أن يتحدث بها. وعمل مستشارا قانونيا 25 سنة، ثم اعتزل وتفرغ للبحث والكتابة. حرص بيجوفيتش من وأهله أن يتعلم اللغة العربية، رغم أنها على فكرة كانت لغة محاربة ولغة مهجورة حتى من أهلها، فرغم أنها ليست من اللغة الحضارات المنتصرة كما يقولون، لكن مع ذلك حرص على تعلمها، دليل على ولائه لهويته الإسلامية. هو يعتبرها اللغة العربية وسيلة للاتصال بالقرآن الكريم، المصدر الرئيسي للإسلام القرآن الكريم. مكنته اللغة العربية من الاطلاع على تجارب التيارات الإسلامية. كان الفتى علي عزت له شخصية مميزة، تميز بالجد، بالاجتهاد، بالتأمل في أحوال المسلمين، ما كان ولد تافه، وبدأ يتأمل في أحوال المسلمين في بلاد البلقان، الحكم الشيوعي الذي جاء به انهيار الحكم الملكي، كلاهما الحكم الملكي والحكم الشيوعي كلاهما كانوا شديدي الوطأة على الإسلام والمسلمين. الحكم الملكي من قبل كان أشد وطأ عليهم، والحكم الشيوعي كان أشد من الناحية الدينية ومنع الدين نفسه. رغم كل هذا هداه تفكيره إلى إنشاء جمعية سماها جمعية الشبان المسلمين في عام 1940، ودعا إليها نفر من زملائه الطلبة. كان عمره على فكرة لما أسسها كان عمره 16 سنة. قامت هذه الجمعية بأعمال خيرية وثقافية وتطورت، يعني بدأ الشباب ينضموا إليها، حتى في ما يعني فترة أخرى أسس جمعية الفتيات المسلمات، وكل هذا كان هدفه بناء الشخصية المسلمة السوية. وبدأ يقرأ ويطلع على تجارب الحركات الإسلامية، فاطلع على تجربة الإخوان المسلمين في مصر والجماعة الإسلامية في الهند وباكستان والحركة الإسلامية في إندونيسيا، وقرأ بعض كتب المودودي والندوي وتفاعل معها، وهو كل هذا ما زال طالب يدرس القانون في جامعة سراييفو. وكان يتحرك في أوساط الطلبة البوسناق في الجامعة للحفاظ على هويتهم، مسلم أصيل ملتزم واعي رغم كل هذا الضغط، لا يكتفي بالالتزام الديني أصلي وصوم وبس، وإنما دينه يدعوه إلى الدعوة وإلى التحرك وإلى تثبيت المسلمين على دينهم. في عام 1941 اجتاح هتلر بجيش النازي، اجتاح يوغوسلافيا واحتلها، وهنا سارع بعض أبناء البلقان المتأثرين بالفكر النازي إلى إنشاء حزب الأشتاشا النازي. يعني أصلا النازية تدعو إلى يعني سيطرة العرق الآري اللي هو الأبيض الأوروبي البحت، حتى اليهود يعني هم ضد المسلمين، ضد اليهود، ضد الأتراك، ضد كل الأجناس، هم يعتبرون نفسهم الجنس المختار، هؤلاء ينضموا المساكين. هذه بعض العقليات الصغيرة يقلد أي شيء. فسووا حزب أشتاشا يعني حزب للبوسنة نازي، تماما يتناقض مع الفكرة. طبعا كان باستطاعة بوجوفيتش أن ينتهز الفرصة وينضم لهذا الحزب أو يؤسس حزب نازي ويتماشى مع توجهات العهد الجديد. خلاص النازية سيطرت ليس فقط على البوسنة، سيطرت على أوروبا، أخذت فرنسا، بدأت تهدد بريطانيا، بدأت تهدد روسيا كلها، هجوم هتلر على روسيا، فكان موجة اسمها النازية تدعو الجميع للانضمام إليها، وكان يستطيع الحصول على مكاسب مناصب، لكن ولاء للفكرة جعله يتجه تماما للجانب المعاكس لهؤلاء الخونة، فتصدى لهم فحاربوه وسحبوا ترخيص جمعيته ومنعوه من أي عمل حر، وظل طبعا هذا الصراع وهذا الضغط عليه إلى أن تحررت يوغوسلافيا ورحلت عنها الجيوش الألمانية، ويوغوسلافيا اتخذت عند ذاك لما تحررت من النازية اتجهت نحو الشيوعية واتخذت الشيوعية مذهبا ودينا وصارت تابعة عمليا لروسيا، فتصدى ايضا الشاب جوفيتش علي عزت للشيوعية كما كان يتصدى للنازية، فاعتقله الشيوعيون مرارا وهو لا زال طالب في الجامعة. كانوا الشيوعيين على فكرة اقسى على المسلمين من النازيين، فبعد ما استطاعوا ان يطردوا النازيين من البوسنة وسيطر الشيوعيون على البوسنة، اغلقوا المساجد، اغلقوا كل المدارس الاسلامية، حولوها الى ملاهي ومتاحف وبارات وحانات رقصة جلكم الله، منعوا اقتناء المصحف، اللي يوجد عنده مصحف هذا يدخل السجن، ممنوع قرآن في البلد، فعلوا الافاعيل بعلماء المسلمين بالمبتدينين، قتلوا سجنوا عذبوا طاردوا. بيغوفيتش في هذه الأجواء كان عنده جمعية اسمها الشبان المسلمين، الآن يريد أن يعيدها، فقامت الحكومة الشيوعية في البوسنة باعتقاله، خاصة أنه لم يكتفي بأن عنده جمعية ويحاول إعادتها، أصدر مجلس جريدة سرية سماها المجاهد، وهكذا دفع مرة أخرى ثمن تمسك بهويته ولاء لدينه ولاء لفكرته. في السجن ألف كتاب هروبي إلى الحرية، نتابع قصة هذا الرجل العظيم كيف أنقذ شعبه من الفناء بمحن أصعب من التي ذكرناها، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. حياكم الله ومرحبا بكم مع برنامج قصة وفكرة، وحديثنا عن الولاء للفكرة، وحديثي عن شخصية هذه الحلقة علي عزت بيغوفيتش. استمر الصراع مع النظام الشيوعي وحكم على علي عزت بيغوفيتش بالسجن 5 سنوات مع الأشغال الشاقة في عام 1949، والتهمة جمعية الشبان المسلمين التي أسسها ويديرها، رغم أن هذه الجمعية على فكرة ما كانت تتعاطى عمل سياسي، كانت اهتماماتها مقتصرة على تعليم العلوم الشرعية وعلى أعمال البر والخير، لكن بالنسبة للشيوعيين هذه تهمة، وبالنسبة لبعض الطغاة هذه تهمة. وبعد خروجه من السجن بدأ علي عزت بيغوفيتش بالعمل محامي، اشتغل في محامي من عام 1962، لكنه واصل عمل الفكر الإسلامي من خلال كتابة منتظمة في مجلة سماها تكفين، والتي كانت تصدرها جمعية العلماء المسلمين في يوغوسلافيا، وصدرت مجموعة من المقالات التي كتبها في كتاب بعنوان البيان الإسلامي 1981، الاسم بنفسه كان بالنسبة لهم خطير جدا. الكتاب هو شرح يشرح فيه ما هو الإسلام وأساسيات النظام الإسلامي، لكن أثار نشر هذا الكتاب ضجة كبيرة في يوغوسلافيا وبالعالم. ليش؟ لأنه دعا فيه إلى العودة إلى الأصول، وندد بالقمع وأمر أصحابه الابتعاد عن العنف، وطالب بضمان حقوق الأقليات وتحسين وضع المرأة في مجتمعاتنا، وأثار الكتاب ثائرة السلطة الشيوعية بشكل خاص. ليش؟ لأنها رأت فيه نوع من المناهضة للشيوعية، مع أن الكلام ليس عن الشيوعية، لأن عنوان الكتاب اسمه البيان الإسلامي، مناقض لاسم شهير اسمه البيان الشيوعي، كتاب أصدره مؤسس الشيوعية كارل ماركس وفريدريك أنجلز، كتبوا كتاب اسمه البيان الشيوعي، هو الذي أسس للشيوعية، فهو الآن يرد عليه بدون ما يقول إن هذا رد على الشيوعية باسم البيان الإسلامي. فحوكم علي عزة بوغوفيتش محاكمة صورية كالمحاكمات اللي نراها اليوم، مئات يعدموا في يومين، يعني يلا كل هذا شغل الطغاة. وحكم عليه بالإعدام 1983، ثم خفف بالسجن لمدة 14 عام. في خلال هذه الفترة ألف كتابه الإسلام بين الشرق والغرب، انظروا الإصرار على فكرته والولاء للفكرة التي آمن بها، كتاب كبير الإسلام بين الشرق والغرب، أقرب بموسوعة علمية هو درة كتبه، هز به أركان العالم الغربي عندما خاطب به قادة الفكر هناك. وكان طبعا كما تعلمون ذكرت لكم عالم وفيلسوف وأديب وفنان، فاستعمل كل هذا في صياغة هذا الكتاب. فهكذا انتشر اسم علي عزة بوغوفيتش كمناهض للشيوعية وكمناضل لحقوق الإنسان وكرمز من رموز الولاء لفكرة الإسلام. بعد سقوط الشيوعية في عام 1990 اضطر الحزب الشيوعي اليوغسلافي الى، طبعا سقطت في روسيا، فاضطر الشيوعيين في يوغسلافيا الى تخفيف ضغوطهم، الشيوعية الأصلية راحت، فسمحوا بالتعددية السياسية، وتم اطلاق سراح علي عزة بوغوفيتش رغم ان ما انتهت مدته. فانتهز الدكتور علي عزة هذه الفرصة واسس، فتحوا حرية سياسية، فقام احرجهم فاعلن تأسيس حزب العمل الديمقراطي، فتركوه حتى يثبتوا انهما، طبعا الطغاة دائما يقول لك احنا مع الحريات ومع التعدديات، فاحيانا يضطروا ان يفعلوا هذا، فاضطروا لفعل ذلك، فشارك في الانتخابات، وإذ بالمفاجأة يفوز حزبه بالانتخابات. وتحت هذا النظام اللي هو أعلنوه تم إحراجهم إحراج شديد، أن يا يلغوها كلها ويعودوا للديكتاتورية ولن يرضى عنهم العالم، وما في اتحاد سوفيتي يسندهم، فاضطروا أن يسلموا علي عزة بوغوفيتش رئاسة الجمهورية، فصار رئيس لجمهورية البوسنة من عام 1990 إلى عام 1996. طبعا في هذه الفترة أيضا استقلت كرواتيا سلوفينيا، وفي البوسنة كانت ضمن الجمهورية أو الاتحاد اليوغسلافي، فيها الصرب وفيها الكروات وفيها البوسنة، فهو فاز في البوسنة فقط، ليس بكل يوغسلافيا، فاز في البوسنة اللي أغلبيتها مسلمة، وصوت الشعب المسلم في البوسنة على الاستقلال عن يوغسلافيا بأكثرية 63% من الأصوات. والآن سيتجه هو وكل البوسنة لإعلان جمهورية إسلامية في أوروبا من قبل أوروبيين أصليين. طبعا الغرب لن يرضى بهذا، تأتيهم جمهورية إسلامية في قعر دارهم، فالصرب طبعا وبموافقة أوروبية لم يرضوا بهذه النتيجة، فانقضوا على البوسنة في حرب إبادة شاملة، هذه الحرب البوسنة التي سمعتوا عنها هذه قصتها. ووقعت البوسنة بين فكي الصرب من جهة يهاجمونهم، والكروات يهاجموهم، وكادوا يجهزون طبعا على شعب البوسنة الأعزل الآمن وهب العالم الإسلامي لنصرتهم، لكن للأسف حكوماتنا لم تدعمهم بسلاح واحد، كل دعم إنساني، الناس تذبح ما تدعمهم بسلاح، كيف هذا التخاذل العربي والإسلامي الذي ضيع بلادنا وضيع أمتنا. طبعا عدم رضا الصرب في نتيجة الانتخابات وانقضاضهم على البوسنة ليس أمر جديد في عالم السياسة، كثير من الأحزاب والتيارات الليبرالية بالذات التي تدعي الحرية رأيناها تعلن عن الحرية وتبني الخيار الديمقراطي وتدعو إلى الاحتكام لصناديق الاقتراع والتعددية السياسية، لكن عندما ترفضهم الجماهير وتمنح ثقتها لغيرهم ماذا يحدث؟ سرعان ما ينقلب على الديمقراطية. ويحرض العسكر على الدخول في اللعبة السياسية ويصفق لأي انقلاب عسكري، ويحرم خصومهم السياسيين من حق الفوز بالانتخابات، بل من حق الحياة، بل من حق الحرية، سجون وقمع ومنع صحافة. وهذا الذي حدث كله ليس أمر جديد، ترى هذا على مرأى ومسمع من كل العالم، من الأمم المتحدة التي كانت اعترفت بجمهورية البوسنة والهرسك. تركوا الصرب والكروات يرتكبوا مجازر جماعية لم تكتشف مقابرها الجماعية حتى الآن كلها، واغتصبوا حوالي 100,000 مسلمة. كان الرئيس علي عزت صاحب العين البصيرة والنظرة البعيدة، يسعى أن يجنب شعبه ما يمكن من خسائر، من تدمير، من فناء، فاضطر إلى المناورة أمام هذا التواطؤ الغربي الذي لم يتحرك إلا عندما رأى الصمود الأسطوري لهذا الشعب المسلم. وبدأوا المسلمين يكسبوا الجولة بجهادهم، وبدأت كفتهم القتالية ترجح رغم كل أسلحة أعدائهم. هنا تقدم علي عزت الرئيس البوسني بحل وسط إلى قمة رؤساء الجمهورية اليوغسلافية في 1991، وهو إقامة فيدرالية متناسقة، كل بلد تحكم باستقلال وتتفق على الخارجية والدفاع، أشياء مثل هذه. كان هذا المشروع كفيل بإنقاذ يوغسلافيا من الحرب الأهلية، وحظى هذا الطرح بدعم أوروبا، لكن الصرب والكروات وسلوفينيا كلهم عارضوا المشروع. وكانت المحنة الرهيبة التي لن ينساها المسلمون، محنة استشهد فيها 350,000 شهيد تحت الضغط العالمي وتحت الضربات الأمريكية. عندها فقط توقف الصرب، وتم إيجاد حل وسط بالاتفاق على مجلس يدير البوسنة، 3 أشخاص، 1 صربي، 1 كرواتي، 1 بوسني، يتناوبون على إدارة البوسنة والهرسك. وصار علي عزت بوغوفيتش صار عضوا في مجلس الرئاسة البوسني في الأعوام من 1996 إلى 2000. لم يكن دكتور علي عزت بوغوفيتش رئيسا عاديا كسائر رؤساء الجمهوريات في أمتنا والحكام في أمتنا، بل ليس رئيسا كالذين تسلموا المنصب في كل العالم. كان سياسيا محنكا، وكان مناضلا عنيدا، وكان مفكرا من الطراز الأول. كان بإمكانه وقد بلغ هذا المنصب الرفيع أن يجني لنفسه بعض ثمار جهده وكفاحه، أن يركن إلى الحياة الوادعة يستمتع بما تبقى له من حياته. وقد بلغ من في العقد السابع من عمره، قضاها كلها في سجون ومعتقلات وضغوط، لكنه الولاء للفكرة، مفكر أصيل عميق يغوص في الأعماق ويأبى أن يعوم فوق السطح، مثقف أخذ نفسه وأحاطها بألوان الثقافة العصرية، كما تثقف بالعلوم الشرعية وقرأ الكتب الفكرية الإسلامية المعاصرة. وأخيرا رحل علي عزت بوغوفيتش في شهر أكتوبر من عام 2003 عن عمر ناهز 78 سنة. أعلن راديو البوسنة وفاته، واحد من 3 يحكمه، ولم يتمكن مسلمو البوسنة من إعلان الحداد الرسمي عليه، حيث اعترض ممثل الصرب في الرئاسة الجماعية، لأن الصرب الحاقدين يعتبرون الرئيس علي عزت بوغوفيتش عدوهم الأول وعدوهم اللدود. لكن ما عند الله خير وأبقى، نال عدة جوائز، منها جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام، وجائزة مفكر الإسلام العام من مؤسسة علي وعثمان حافظ، وجائزة مولانا جلال الدين الرومي في تركيا، وجائزة الدفاع عن الديمقراطية الدولية من المركز الأمريكي للدفاع عن الديمقراطيات والحرية، وغيرها من الجوائز. وكتب عنه الكثيرون، لكن الذي أتذكر ولا أنساه كلمة سمعتها في إحدى مقابلاته عندما طلب منه المذيع أن يروي قصة حياته، فقال: دعك من هذا، نحن أمام أمة تخلفت، دعونا نعمل لنهضتها. الوفاء للفكرة كان في كثير من منحنيات التاريخ هو مفتاح النصر. في قصة أصحاب الأخدود كان الوفاء للفكرة واضحا رغم تعرض المؤمنين للفناء. والقرآن الكريم يعبر عن الولاء للفكرة بمصطلح قرآن احفظوه: وما بدلوا تبديلا. لما اجتاحت جيوش التتار العالم الإسلامي كان المسلمون يعانون من ضعف مادي وسياسي، لكن الفكرة التي يؤمنون بها، فكرة الإسلام، كانت قوية، ولذلك انتصروا على التتار حين استطاعوا أن يردوهم بشعار وإسلاما في معركة عين جالوت. أما هؤلاء المتقلبون الذين ليس لديهم وفاء لفكرة ولا ولاء لمبدأ، يميلون حيث تميل الريح، هؤلاء سيعيشون ويموتون على هامش التاريخ. من يقرأ التاريخ يدرك أن الثبات على المبادئ هو الذي يغير التاريخ، وهو الذي يصنع الحضارات. وقبل أن أستودعكم الله، انشروا عنا. عندما وصل الرئيس البوسني علي عزة بوغوفيتش إلى صلاة الجمعة متأخرا، فتح له الناس الطريق ليصل إلى الصف الأول، فالتفت إليهم وقال: هكذا تصنعون طواغيتكم.